بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. من سفر استير الاصحاح الثالث من اول الايه الاولى. بعد هذه الامور عظم الملك احشويروش هامان ابن هامداسة الاجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكسون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكسو ولم يسجد. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كان يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم، أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا، وإصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أستير. قلنا أنه سفر أستير رغم أنه لم يذكر فيه اسم الله في الطابعة البيروتية اللي بين إيدينا، لكن في كل أحداث السفر يد الله بتظهر بصورة من أوضح الصور في كل أسفار الكتاب المقدس. فمثلا آخر حاجة تكلمنا فيها شفنا إزاي مردخاي صار حارس في باب الملك، وبمعنى بواب يعني حدث بسيط، واحد اتعين بواب للملك. وشفنا من جهة أخرى أستير صارت ملكة، حدث كبير إنه تتوج ملكة مش على بلد ولا اتنين لكن على 127 كرة. حدثين، حدث بسيط جدا وحدث عظيم جدا. زي أحداث كتيرة بتحصل في العالم، البعض منها يبدو أنها أحداث بسيطة، أحداث عابرة، أحداث ممكن تبدو بحسب الظاهر ملهاش أي تأثير على أحداث العالم وما يحدث فيه. وحدث تاني عظيم جدا أنه ملكة تتوج، حدث ممكن يكون له تأثير كبير على العالم. إذا بالحدثين دول البسيط منهم والعظيم منهم، هنكتشف أن يد الله كانت وراء الأحداث ديت، وإن ربنا كان له غاية وله هدف، وكل الأمور ديت كانت واقعة تحت سلطان يد الله اللي بيجعل كل الأشياء تعمل للخير من أجل شعبه. وهنا قبل ما نكمل دراستنا للسفر نطلع من الحتة ديت بدرس روحي حلو، إنه كل إنسان موجود في مكان هو له رسالة في المكان اللي هو فيه. مهما كان المكان دوت أو العمل دوت يبدو بسيط زي واحد بواب، أو العمل دوت يبدو عمل عظيم زي ملك، في كلتا الحالتين ربنا واضع الإنسان ده في المكان ده، سواء كان مكان بسيط أو سواء كان مكان كبير، سواء كان مكان وضيع بحسب نظر الناس أو سواء كان مكان ذو شأن وذو قيمة في عينين الناس، سواء كان إنسان فقير سواء كان إنسان غني، سواء كان إنسان صاحب إمكانيات بسيطة واحد بيتعين بواب، أو إنسان صاحب إمكانيات هائلة واحدة بتختار كملكة. ففي كل الحالات ديت ربنا بيضع الإنسان بهذه الإمكانيات في هذا المكان لأنه الإنسان ده له رسالة في فكر ربنا. فبقى مش مهم المكان اللي أنا فيه، مش مهم الوظيفة اللي أنا بأديها، مش مهم الإمكانيات عندي عشان أشغل الوظيفة ديت، لكن بقى اللي شاغل ولاد ربنا المهم الرسالة اللي أنا بأديها في هذا المكان. فحلو أن كل واحد فينا أحباء أولا يقتنع بالأمر دوت، وده اللي بيعلنه سفر أستير، أنه ما فيش إنسان موجود في وظيفة هي مجرد أهو وظيفة بيقتاد بيها أو أهو بيأدي بيها أيام في الأرض، لا، ربنا له رسالة من وجودي في المكان دوت. فدي نمرة واحد فكرة محتاجة الإنسان يقبلها وترسخ جواه. وتيجي بقى النقطة التانية، طيب أنا موجود في المكان دوت إيه الرسالة اللي ربنا عايزها مني؟ كل إنسان غير الآخر، لكن كلنا موجودين لرسالة، لأننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيه. الدرس الثاني ما بين حديث المرة اللي فاتت وبين حديث النهاردة، إنه في المرة اللي فاتت شفنا إيه الأحداث، فيها بهجة فيها فرح، إيه أستير بتتوج ملكة، إيه مردخاي يكتشف مؤامرة ويروح يخبر بها الملك، أحداث بنمر بيها فيها فرح فيها بهجة فيها نصرة فيها راحة. ما بتستمرش الأمور على كده سريعا، ما بنجد هنشوف دلوقتي في الإصحاح الثالث إنه الأمور اتحولت لضيق والحزن والتجربة. فده أيضا درس آخر في ربط حديث المرة اللي فاتت بحديث النهاردة، إنه طبيعة الحياة على الأرض ما بتمشيش على وتيرة واحدة، مش تملي فرح ومش تملي حزن، مش تملي نصرة مش تملي انكسار، مش تملي الأمور ماشية بحسب فكر الإنسان. مرات كتيرة بتيجي مخالفة لفكر الإنسان والتوقعه، لكن زي ما هنشوف برضو إنه في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، سواء كنا في حال فرح أو سواء كنا في حال حزن، سواء كنا في حال نصرة أو سواء كنا في حال هزيمة، سواء كنا ساقطين سواء كنا قائمين. في كل الحالات دي الله بيتمجد مع الإنسان، بس لابد أن يبقى الإنسان يعني على درجة من النضج، أن يبقى متفهم أنه طبيعة الحياة عمرها ما هتسير على وتيرة واحدة. ومش معنى كده أنه زي ما البعض بيظن لما الأحداث تمشي بصورة مغيرة لفكر الإنسان، مش معناه أنه الإنسان وحش وأن ربنا زعلان منه، لا مش بالضرورة كده. هنشوف دلوقتي في القصة بتاعت النهاردة الإصحاح اللي فات، أستير في حال فرح في حال بهجة هي ومردخاي، وما فيش أي تقصير حصل، بل بالعكس يمكن كان مردخاي متمسك أكتر بحياة الشركة اللي ما بينه وما بين ربنا، كانت النتيجة أنه حال الفرح ده وتتحول لحزن والضيق والتجربة. فدي من رواحل طبيعة الحياة، لأنه على المياه أو البحار أسسها وعلى الأنهار هيئها. ربنا بيتكلم على الأرض، على البحار أسسها، البحر ده الماء الملح، تجارب الدئات الأوجاع، وعلى الأنهار هيئها، الأنهار دي اللي هي المياه العذبة، التعزية والفرح والراحة والسلام. الأرض كده لم تزل ليل ونهار شتاء وصيف. فخلينا نبقى على درجة من النضج الروحي، إنه مش معنى إنه أنا عايش مع ربنا يبقى لازم أتوقع تبقى كل الأمور ماشية كويسة وماشية بحسب فكري وبحسب راحتي، وأول ما الأمور تتعكس لا يبقى أنا وحش يبقى أنا ربنا زعلان. حلو إن الإنسان تملي ينصد الضيقات لخطاياه، بس من جهة علاقتي بربنا، من جهة موقف ربنا، بلاش نبقوا متقلقلين. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. الظروف جت كويسة صنع ربنا فرحان بي، الظروف جت وحشة ربنا زعلان مني يبقى أنا وحش يبقى أنا مش نافع. لا، بلاش التقلب دوت. حلو إن أنا أخد الأحداث اللي هي ما بتبقاش بحسب راحة الإنسان، حلو إن أنا أخدها إنه أعتبرها دي رسالة من ربنا، لكن لا أتشكك مطلقا في محبة ربنا ليا وفي إن أنا ماشي في طريق الخلاص. لا، هي طبيعة الأرض كده. طيب إيه اللي حصل في الإصحاح الثالث؟ اللي حصل في الإصحاح الثالث إن جات أزمة، جات مشكلة، جات ضيقة، جه تغير مفاجئ في الأحداث. الأحداث ماشية على وتيرة معينة، أستير ملكة، مردخاي في الباب بتاع الملك، والأحداث ماشية على الوتيرة ديت، وانتظمنا على وتيرة معينة للحياة. زي واحد مثلا في دراسة، فاليوم له ترتيب معين، له نظام معين، الحياة ماشية على وتيرة معينة. أول ما يحصل تغيير اللي احنا هنا بنسميها أزمة، أيا كانت الحاجة اللي بتحصل ديت حلوة أو وحش، يحصل تغير في وتيرة الحياة. السؤال بقى، مع التغيرات اللي بتحصل في الحياة اللي احنا هنا مسمينها الأزمات، التغيرات المفاجأة ديت، هل أنا اللي بأدير التغير دوت أو الأزمة دي أو الحدث ده، ولا الحدث هو اللي بيحركني؟ بمعنى، هل أنا بقى أسيطر على التغيرات أو المشاكل اللي بتقابلني في الحياة، ولا بسيب المشاكل دي هي اللي تأثر على تصرفاتي وعلى سلوكي؟ البعض التغيرات ديت أو الأزمات ديت أو المشاكل ديت كانت سبب بركة ليهم، والبعض الآخر بتبقى سبب تجربة وضيق ومشكلة ليهم. اللي احنا عايزين نطلع بيه من الإصحاح دوت إنه زي ما قلت لكم إن طبيعة الحياة وارد يكون في فرح وارد يكون في حزن، أيضا طبيعة الحياة لا يمكن إنها تمشي على وتيرة معينة. أنا اتعودت يبقى نظام اليوم بتاعي أقوم كذا أعمل كذا ولي علاقة حلوة بربنا في إطار الترتيب بتاع اليوم دوت، ما إنه يحصل أي تغيير تبص تلاقي العلاقة بربنا بدت تتأثر، وبدأ التغير ده هو اللي يسيطر عليا، مش أنا اللي أعرف أسخره وأوجهه لما فيه خلاص نفسي بحسب تدبير الإنسان لحياته. يعني المثل البسيط اللي بنشوفه مثلا في فترة الدراسة، مش عايز أقول بس من الدراسة للصيف، لكن أيضا من الدراسة للعمل. وأنا في الدراسة اليوم ماشي بشكل معين بترتيب معين، ليا وقت مع ربنا والأمور ماشية بشكل مرضي، ما إنه يحصل أي تغير زي ما بقول لكم جات الأجازة اليوم اتلخبط، فالعلاقة بربنا اتلخبطت. اشتغلت اليوم ما مشاش زي ما كنت مترتب في الأول، أو أي تغير بقى من التغيرات بتاعت الحياة دي اللي احنا بنسميها أزمات تغيرات. السؤال، هل أنا اللي بوجه التغيرات ديت، ولا هي اللي بتسيطر عليا وبتوجه اليوم وبتوجه الأحداث بتاعتي؟ التغيرات ديت للبعض بتبقى سبب نمو روحي، وللبعض الآخر بتبقى سبب تأخر روحي. إيه اللي حصل؟ أحشويروش بقاله 12 سنة ملك، من 5 سنين صارت أستير ملكة. طول ال5 سنين دول الأحداث ماشية بوتيرة واحدة، أستير ملكة، مردخاي على باب الملك، لغاية ما حدث غير الترتيب دوت. طب تعالوا نشوفوا إيه اللي حصل وأثر على أستير ومردخاي بالسلب، ولا كان الحدث ده سبب في نمو أكتر وعلاقة أكتر بربنا. نشوف إيه الأزمة اللي حصلت أو إيه التغير المفاجئ اللي حصل. يقول في الإصحاح الثالث الآية الأولى، بعد هذه الأمور، إيه الأمور؟ أستير ملكة ومردخاي على باب الملك، واكتشف مؤامرة لقتل الملك، وزي ما شفنا آخر مرة أستير أخبرت باسم مردخاي. بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويروش همان ابن همداسة الأجاجي. همان ابن همداسة ده الرجل اللي هيعمل أزمة لشعب الله. بصوا ترتيب ربنا الحلو، قبل ما أحشويروش يعظم همان الرجل اللي هيعمل لنا الأزمة، قبليها ربنا كان مرتب أمور، أستير ملكة ومردخاي يكتشف المؤامرة بتاعة قتل الملك. يبقى الأول بتيجي الأزمة، ولا إيد ربنا اللي بترتب وتمهد للأحداث؟ مين اللي بيجي الأول؟ لا، الأول إيد ربنا. إيد ربنا بسابق علمه شايف إن في أزمة جاية، إن في راجل اسمه همان هيترقى، والراجل ده هيعمل مشكلة لشعب الله. ربنا دائما يا أحبائي مش بياخد رد فعل للأحداث، بل هو الفاعل في الأحداث. يعني ربنا ما يستناش لما المشكلة تحصل ويبتدي ربنا يفكر أو يرتب للحل، لا، ده قبل المشكلة ما تحصل ربنا بيرتب. فرتب ربنا أستير ملكة ومردخاي على باب الملك يكتشف مؤامرة، لأنه في علم الله انه في حدث جاي هيحصل، انه أحشويروش هيرقي همان، وهمان ده هيعمل لنا مشكله. فدي حته احبائي تطمننا قوي تجاه الازمات، تجاه التغيرات، تجاه التقلبات بتاعه الحياه. ربنا مش بيستنى الازمه تيجي او المشكله تيجي او التقلب يجي ويبتدي ربنا يرتب كرد فعل للي بيحصل، لا، ده هو من الأول مرتب الأمور لأنه عارف أنه هيحصل كذا. ربنا كان عارف انه في مجاعة جاية، ما استناش ربنا لما تيجي المجاعة ونبتدي نشوف ازاي ننجي يوسف وابو يعقوب، لا، ده احنا من قبل المجاعة ما تيجي ارسل امامهم رجلا زي ما قال المزمور، هيئ ربنا ان يوسف يوصل لفرعون ويحط الخطة ويبقى هو اللي مسؤول، عشان لما تيجي الازمة يعقوب وولاده يجدوا مخرج ليها. سوكوا أحبائي في الحتة ديت، إنه قبل المشكلة ما تيجي ربنا بيرتب وبيهيأ الأمور لمجيء المشكلة عشان ولاده يعرفوا يجتازوا فيها. وده اللي حصل في البستان، ربنا يسوع لما راح للتلامذة وقال لهم اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. المسيح كان شايف إنه في تجربة جاية، وقبل ما تيجي التجربة بيهيئ التلامذة للتجربة، هو فصلوا. بس للأسف أبائنا الرسل ما تجاوبوش مع الأمر دوت، ناموا، في حين أنه كان في ترتيب ربنا أنه الأباء الرسل يسهروا الساعة دي في الصلاة مع المسيح في البستان، وإن كانوا صلوا كانوا حيقدروا يجتازوا التجربة اللي جاية. عشان كده أحبائي في الحياة الروحية ربنا بيعمل معنا نفس الأمر، ساعات النعمة يعني تسند الواحد بتعزية شديدة بدفعة قوية في الصلاة، وبعد فترة يبص الإنسان يجد أنه في ضيقة جات أو في مشكلة جات أو في تجربة جات، فيبتدي ينتبه انه اتابي اللي كان بيعمله ربنا في الفترة اللي فاتت كان بيهيئ نفسي للتجربة ديت. مش معنى كده انه كل ما بناخد نعمة وتعزية معناها انه في مشكلة جاية، لا، بس قبل ما بتيجي المشكلة ربنا بيهيئ النفس بالتعزية ديت. ومن هنا يا احبائي بقى صار اتضاع القديسين امام فيض النعمة اللي مرات كتير يفيض على قلب الواحد. ساعات الواحد كده يجي في فترة يبص يلاقي الصلاة معزية والقعدة مع الإنجيل مفرحة والإنسان شعر إن هو محمول على الأزرع الإلهية. مرات كتير الإنسان يبتدي يعني يرتفع قلبه كده، لكن لما اجتاز المحك دوت ولقى إنه دي كانت إعداد من ربنا لضيقة جاية، بقول مش كل تعزية معناها إنه في ضيقة جاية، بس لما طلعت النفس بالخبرة ديت فصار دوت لجام الاتضاع للنفس، انه كل ما النعمة تفيد عليها بتعزية يبقى حريص جدا ومتضع جدا ومنصحك جدا، لانه عنده خبرة انه اسهر وصله لألا تدخله في تجربة. ممكن ما يكونش في تجربة جاية، بس يكفي ان هي علمت النفس الاتضاع أمام التعزيات الإلهية ديت اللي مرات نفوسنا تكتزها بصورة بتبقى فائقة وقيس فجأة. بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويروش هامان ابن همداسة الأججي. أرجع تاني أحبائي برضو، مش عايز أرسخ في الذهن أنه تملي كل تعزية معناها أن هي إعداد لضيقة جاية، بس يكفي ان احنا ناخد ده يبقى ده درس الاتضاع، وناخد منها درس تاني انه لما النعمة تدعونا نستجيب، لانه بيبقى بتهيئنا لحدث جاي. بعد هذه الامور عظم الملك احشويروش هامان ابن همداسة الاججي، فرحان بيها قوي انه ربنا هو اللي بدأ. بعد هذه الامور، بعد ما ايد ربنا اشتغلت، عظم احشويروش هامان. خلوا ده يا احبائي يبقى مبدا ايماني، انه تملي ربنا هو اللي بيسبق بالعمل. ورقى وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. الملك احشويروش رقى همان وخلاه تاني راجل في المملكه، وهنعرف من بقيه القصه انه همان ده انسان مكار، انسان شرير، في حين انه في ختام الإصحاح اللي قبل كده، في واحد جالس على باب الملك، هو في الحق صاحب فضل على الملك لأنه نجى الملك من مؤامرة. طب وحاله لا يزال كما هو بواب. ومين اللي بيترقى؟ مين اللي بيرتفع؟ همان الشرير. طبيعة الأرض كده. مش تملي الأمناء هم اللي في الصدارة، هم المكرمين، لا، الأمين مردخاي منجي الملك من مؤامرة. طب فين؟ قال لك قاعد زي ما هو بواب. طب مين اللي بيترقى؟ الشرير همان. لذلك يا أحبائي، الأرض مسلمة ليد الشرير. ليه بيحصل كده؟ ليه الأمين مسلوبة حقوقه؟ وليه المخادع والشرير والمكار قاعد يترقى وقاعد يكبر وقاعد يعلى وقاعد يزيد؟ لأن الأرض مسلمة ليد الشرير، لأن المبادئ اللي بتساس بها الأرض ليست مبادئ الله بل مبادئ الشيطان، لأن هو رئيس هذا العالم. فبرضو يا أحبائي حلو أن احنا نحط المبادئ دي في قلبنا عشان لما نتقابل معاه في الحياة ما نتصدمش. بص الأمين، بص الإنسان اللي له علاقة بربنا، بص الحال، وبص التاني الشرير. عما قليل لزلفت خطواتي إذ غرت من سلامة الأشرار ومن نجاحه. لا، هي طبيعة الأرض كده. ورقى وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك بباب الملك يكسون ويسجدون لهمان، لأنه هكذا أوصى به الملك. ملك طلع قرار، همان تاني رجل في المملكة بعدية، الكل لما يشوف همان يسجد له. هنا السجود مش سجود عبادة، لأن لو سجود عبادة كان من باب أولى يبقى السجود للملك. لا، السجود هنا سجود إكرام. فالملك أصدر أمر بأن الكل يكرم همان. يكرمه بإيه؟ بأنه يسجد أمامه. ودي شفناها كتير في الكتاب المقدس، أن السجود لأشخاص ليس سجود عبادة. سفر التكوين 23، إبراهيم سجد أمام بني حث. طبعا أبونا إبراهيم مش بيسجد عبادة لبني حث. تكوين 33، يعقوب لما كان رايح يستقبل أخو عيسو سجد له على الأرض. يعقوب ما بيعبدش عيسو، لكن ده نوع من الاحترام توقير لعيسو. سفر صموئيل الأول إصحاح 24، داود سجد أمام شاول. وراء من أنت خارج؟ وراء من أنت مطارد؟ وسجد له. سفر ملوك الأول الإصحاح الأول، بثشبع سجدت أمام داود كملك، سجود إكرام، سجود احترام. وشفنا بسفر صموئيل الثاني كل اللي كان بيدخل للملك داود، صموئيل الثاني 14 وصموئيل الثاني 18، يسجد قدام الملك. يبقى السجود هنا أحبائي سجود احترام مش سجود عبادة. ودي برضو يعني تفهمنا، متعودين في طقس الكنيسة وفي ترتيبها، لما نستقبل أبونا الأسقف أو أبونا البطرك نعمل له مطانية. طبعا هو في الطقس مطانية نسكت. طبعا دلوقتي بيستعيد عنها بالإلحناء والإيد تلمس الأرض، يعني هي مطانية على خفيف كده. لكن في النهاية ده إكرام للأسقف أو للبطرك كممثل لشخص المسيح. فدي طبعا مش عبادة إطلاق، ولا تلام الكنيسة في توقيرها لأبائها بالصورة ديت. فكان كل عبيد الملك بباب الملك يكسون ويسجدون لهمان، لأنه كذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد. السؤال، ليه مردخاي ما سجدش؟ ما أقدرش أقول إنه لأنه الوصية بتقول أنا الرب إلهك لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لا، ما احنا قلنا إن ده مش سجود عبادة، ده سجود إكرام. بل بالعكس، الوصية وصتنا لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. السلطان أصدر أمر إن احنا نكرم همان، الوصية قالت صراحة الإكرام لمن له الإكرام. يعني لو الملك قال لنا ان احنا نسجد لهمان سجود الاحترام والتوقير نسجد له، دي مش عبادة. زي ما يبقى واحد مثلا في محضر الملك وينحني كده قدامه، او في محضر حد كبير وهو خارج يطاطي راسه كده، ده مش عبادة، ده نوع من الإكرام. والكتاب وصانا الإكرام لمن له الإكرام. طب نرجع تاني، طب ليه يا مردخاي ما سجدتش لهامان؟ ما فيش وصية بتقولك إنه سجود الإكرام خطية، طب ليه ما سجدش؟ قالك أمر الملك بيقول نسجد نكرم مين؟ نكرم هامان ابن همداثة الأجاجي. قالك المشكلة في الشخص. مين الشخص؟ هامان. ما نعرفش عنه حاجة. ابن همداثة ما نعرفش عنه حاجة. الأجاجي لا نعرف، من نسل أجاج. مين أجاج دوت؟ أجاج ده سمعنا عنه في سفر صموئيل الأول الإصحاح 15. ربنا مسح شاول الملك ووصى صموئيل، قال له روح قول لشاول اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له. وراح شاول فعلا يحارب عماليق، لكن يقول الكتاب عفا شاول والشعب عن أجاج الملك. يبقى عرفنا من هنا انه أجاج ملك عماليق، يعني أجاج ده راجل ايه؟ راجل عماليقي. يبقى همان ابن همداثة الأجاجي ده من نسل العماليق. طيب ايه المشكلة؟ قال لك لا، احنا لينا قصص طويلة في الكتاب مع عماليق. اولا بالعام في النبوة بتاعته قال عماليق اول الشعوب واما اخرته فالى الهلاك. يعني ايه عماليق اول الشعوب؟ يعني عماليق اول شعب حارب اسرائيل وهو خارج من مصر. عماليق اول الشعوب. طب اخره عماليق الهلاك. فعلا لما نرجع لسفر الخروج الإصحاح 17، إسرائيل بعد ما طلع من مصر أكل المن، خروج 17، وشرب من الصخرة، يقول فأتى عماليق ليحارب إسرائيل في رافديم. أول حرب الشعب يخوضها بعد الخروج من مصر كانت حرب ضد عماليق. طب في الحرب ديت ايه اللي حصل؟ موسى وقف على رأس التلة وعصى الله في يده، ويشوع يحارب تحت. طول ما موسى رافع ايده يشوع انتصر. اتختمت الحرب ديت وسجل في كلمة الله خروج 17 للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. ربنا بيقول لإسرائيل الحكاية ما خلصتش، اهو يشوع هزم عماليق. لا لسه، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. وجه دور آخر للحرب أيام شاول، إن ربنا قال له يا شاول حرم أجاج اللي هو نسل عماليق وكل ما له. لكن للأسف شاول عفى عن أجاج. طبعا جه صموئيل بعد كده وقتل أجاج، لكن صموئيل ما أباتش كل نسل عماليق، دي اللي كان المفروض يعملها شاول، لكن شاول عفى عن عماليق. فجي من نسلهم همان ابن همداثة الأجاجي. طب برضو هيجي السؤال، طب برضو ما فهمناش، طب ما سجدلهوش ليه؟ لا أدينا فهمنا بقى. صح، ما فيش وصية صريحة بتقول ان احنا لا نكرم همان، لكن انا عارف من كلمة الله انه العماليقي غير مكرم في عينين ربنا، شعب غير محبوب لقلب الله. فلانه مردخاي له علاقة بربنا فقال انا لا يمكن اكرم انسان الله لا يكرمه، لا يمكن أكرم إنسان ربنا ما بيحبوش، لا يمكن أكرم إنسان ربنا قال عنه للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور، لا يمكن أكرم إنسان عماليقي وسفر التثنية قال لي أذكر ما فعل بك عماليق لا تنسى. دي وصية ربنا وصى إسرائيل في تثنية 25، اوعى تنسوا اللي عملوه فيكم عمليكم وانتوا خارجين من مصر. طب ربنا يوصينا الوصية ديت وانا اكرم رجل عمليقي؟ مش ممكن. هنا بقى احبائي ده الدرس الحلو اللي عند مردخاي، انه مفيش وصية صريحة بتقول ان احنا لا نكرم همان، لكن انا فهمت من علاقتي بربنا، فهمت من فهم لأصفار الكتاب المقدس وكلمة الله انه العمليق دول في عداوة مع ربنا، فانا لا يمكن اكرم شخص في عداوة مع الله. وهنا ده يا حبيبي بقى المستوى الرائع بتاع مردخاي. في مستوى حلو انه الوصية بتقول وانا نفذ الوصية، وصية صريحة واضحة، وانا ردت كلمة القديس بطرس والقديس يوحنا في اعمال 4، ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكمه. لا، الوصية بتقول كذا فانا متمسك بالوصية، ده مستوى رائع. لا، في مستوى بقى اعلى من كده، مفيش وصية صريحة بتقول نعمل او ما نعملش، لكن الانسان اللي له شركة مع ربنا، اللي له علاقة بربنا، اللي له صلة دائمة بكلمة الله، بتبقى له معرفة بأفكار الله، بمشيئات الله، باللي بيحب ربنا، باللي ما بيحبهوش ربنا، رغم ان ما فيش وصايا صريحة. ده مستوى ايه؟ مستوى اعلى. اكتر حاجة مأثرة فيا الاسبوع دوت هي الحتة ديت في الحقيقة، انه ثمرت القراية المستمرة في كلمة الله والهزيز المستمر في كلام الله، نحس ربنا، نحس ربنا، مش نحس بيه ربنا، نحس ربنا نفسه، يبقى محسوس. من أروع البركات اللي بنحصل عليها من الدراسة المستمرة والهزيز المستمر في كلمة الله، إنه تتكون عند الإنسان يعني إحساس، يعني أحس إيه اللي بيفرح ربنا وإيه اللي بيزعله. ودي يا أحبائي سر استجابة صلوات القديسين، إن هم عرفوا يعني يدخلوا ربنا إزاي، فهموا ربنا. ده موضوع أبعد من الوصية. الوصية اعمل وما تعملش، طب ما في حاجات كتيرة يمكن ما فيش وصية صريحة بتقول لي اعمل ولا ما اعملش. طب ما مش عارف، ادي بقى العشرة اللي مع ربنا. اهو ده واحد له شركة مع ربنا. طب تيجي منين؟ تيجي احبائي من الدراسة والتأمل والهزيز المستمر في كلمة الله. أحبائي صدقوني، يعني ممكن يكون الإنسان في حياته شاف ناس روحيين وناس حلوين ويعني اشتهى من قلبه إنه الناس دول وصلوا كده إزاي، بس صدقوني أحبائي ما كان في إجابة، صدقوني ما كان في إجابة، لكن الإجابة هي ديت، الإجابة هي ديت. خلي فيه شركة دائمة بكلمة الله، يبقى شخص المسيح محسوس بصورة قوية من الإنسان شخصه. بس الحكاية دي عايزة مداومة، عايزة مداومة بدون النظر. طب أنا لما درست الجزء ده في كلمة الله، طب أنا إيه دروس العملية اللي أنا طلعت بيها، اللي هي مرات كتيرة للأسف إحنا بتبقى هي اللي حكمة كل دراستنا لكلمة الله وكل تأملاتنا، إن أنا عايز وصية عملية. الدراسة المستمرة في كلمة الله تستحضر للإنسان شخص الله، يحس واحد يحس بالمسيح، وده اللي وصل له مردخاي. عارفين ديت شبه المرأة اللي سكبت الطيب على سيدنا له كل المجد يوم الأربعاء قبل الفصح بيومين، لما كان في بيت سمعان الفريسي سمعان الأبرص، متأسف سمعان الأبرص، فجاءت امرأة وكسرت قارورة طيب، كان في بيت سمعان الأبرص، وأتت امرأة وكسرت قارورة طيب على رأسه. ما فيش وصية بتقول إن الست دي تعمل كده، ما فيش وصية، ما فيش حاجة في الإنجيل قالت إنه نيجي للمسيح ونكسر قارورة طيب على رأسه. أما المرأة دي إيه؟ المرأة دي حست بمشاعر المسيح. المسيح يوم الأربع مرفوض من الأمة، ترك أورشليم، بيتأمروا عليه في أورشليم هناك، نفسه حزينة، لذلك الكنيسة سمت يوم الأربع دوت الأربع اللي بيسبق الفصح الصليب، أربع أيوب، لما كان يعتمل في نفس سيدنا من ألام ومن حزن ومن ضيق، يحسد بمشاعر المسيح، فحبت تفرحه، فجابت قارورة طيب، قالت له هم رافضينك لكن أنا عارفاك أنت الملك، ومدام الملك في مجلسه أفاح نار ديني، أدم الملك قاعد لازم ريحة المكان كله تفوح برائحة الملك، فأنت ملك حتى لو هم رافضينك. دي حست بقلب المسيح، حست بمشاعر المسيح، رغم أنه ما فيش وصية صريحة بتقول للست دي أنها تعمل كده. أهو ده مستوى مين؟ ده مستوى مردخاي. حلو أن البعض يا ابونا بس قول لي ربنا موافق ولا مش موافق، قول لي فين مشيئة ربنا ونعملها. حلو حلو أن احنا راغبين في طاعة مشيئته، بس أريكم طريقا أفضل، الهجوا في كلمة الله باستمرار 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 بمدومة. ماذا تفعل فينا كلمة الله؟ هتستحضر أمامنا المسيح بفكره بمشاعره باللي بيحبه باللي ما بيحبهوش، نفهمه زي ما قال بولس لأعرفه. يبقى إذن رفض مردخاي أن يسجد لهمان. طب إن كان همان زي ما قلنا هو من نسل عمليق، فعمليق دوت من نسل أليفاز الابن البكر لعيسو، عيسو ده رمز للجسد، لأن عيسو لما راح ليعقوب وهو البكر قال له طعمني من هذا الأحمر، قال له بيعني اليوم بكوريتك، إني ماضي إلى موت فماذا لي بكورية. عيسو استهان بالروحيات في سبيل أكلة عدس، فبقى عيسو يرمز للإيه؟ للجسد. الجسد يشتهي ضد الروح، الجسد عايز يأكل، طب المقابل البكورية، تبيع بكوريتك يا عيسو، تبيع الروحيات بأكلة عدس. فصار عيسو رمز للجسد. طب من نسل عيسو جه عمليق، ومن عمليق جه أجاج، ومن أجاج جه همان، فبقى همان رمز للجسد. طب ايه مشكلة الجسد؟ مش بس يشتهي ضد الروح، لكن همان ابن همداسة الأججي رقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. مشكلة الجسد ان عايز تملي، يبقى فين؟ فوق جميع الذين معه. مشكلة الجسد عايز تملي المتكئ الأول. مشكلة الجسد زي ما قال القديس يوحنا في رسالته الثالثة ديوتريفس، يحب أن يكون الأول بينهم. هذه مشكلة الجسد. مشكلة الجسد يحب الإيه؟ يحب المتكئ الأول، يحب الصدارة، يحب الإكرام. طب دي تعمل إيه في الروح؟ دي تخنق الروح، دي تموت الروح. لذلك كانت كلمة البابا كيرلس لما اختارته النعمة أن يكون بطرك، ما بحفظ يعني الكلام، بس طبعا الفكر والمبدأ انه يعني انه كان يتمنى انه هو يعيش ما حدش يعرفه، كان راجل متداري حدش حاس بيه، يختير بطرك هيبقى امام الكل، هو مش عايز كده، هو كان حابب انه يعيش متداري طبعا لانه النعمة اختارته سندته، بس ده عبر عن يعني شهوة في نفس الروحيين، يعني ما عايز يبقى مش عايز حاجة، أنا عايز يعني كنت أتمنى إن أنا أعيش كده من الداري طول عمري. أدي الروح. لكن الجسد لا، الجسد يحب يبقى فوق، يحب يبقى ظاهر، يحب المتكئ الأول، يحب إن الأصابع تشير إليه. الروح يشتهي ضد الجسد، تملي، يعني الاثنين دول ما يمشوش مع بعض أبدا. الأمور الروحية مرفوضة تماما من الجسد، والجسد ضد تماما للروحيات، يقاوم أحدهما الآخر. فبقى همان ده رمز للإيه؟ رمز للجسد. أيضا رمز آخر لهمان، يبقى همان ده عماليقي، الشعب المبغوض من الله. فمردخاي لا يكرم شعب لا يكرم الله فرفض السجود. همان رمز للجسد. همان رمز آخر يقول إيه؟ عظم الملك أحشويروش همان ابن همداس الأججي، جعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. في الآية 2، فكان كل عبيد الملك بباب الملك يجثون ويسجدون لهمان، وأما مردخاي فلم يجثوا ولم يسجد. طب النتيجة في الآية 6، فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. هنا صار همان رمز آخر، مش بس رمز للجسد، لكن رمز لضد المسيح. إزاي؟ أولا الملك أحشويروش رفعه، عظمه. طب لما يظهر ضد المسيح شخصية عظيمة، هنعرف انه همان له 10 ولاد، ونعرف من سفر الرؤيا انه الوحش اللي طالع من البحر هيكون له 10 قرون، هيتسلط على 10 ممالك. شخصية عظيمة، له 10 أولاد، متسلط على 10 ممالك، الكل يسجد له. هنعرف انه ضد المسيح يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله، هيطالب بالكل بانه يسجدوا سجود عباده. بقى سجود ايه؟ سجود عباده، بس ده الرمز. طب مين اللي هيرفض السجود؟ مردخاي. طب كانت النتيجه انه طلب ان يهلك جميع اليهود شعب الله، فهتكون النتيجه انه ضد المسيح هيقاوم الكنيسه لانها هترفض انها تسجد له. فصار هنا همان رمز لمين؟ رمز لضد المسيح. وحنشوف بعد كده لما نتقدم في السفر تملي اسمه يقترن بهمام الرديء. ولما نحول اسمه لأرقام، عارفين في الصينيين هم اللي اخترعوا أو ابتكروا الأرقام 1، 2، 3، لكن اللغات كانت في الوقت دوت الحروف الأبجدية، الحرف الأول يشير لرقم 1، الحرف الأبجدي الثاني يشير لرقم 2، الحرف الأبجدي الثالث، وهكذا. ما كانش في أرقام 1، 2، 3. فبقى أي اسم نشوف الحرف دوت نمرة كام في الأبجدية رقم، والحرف الثاني كام في الأبجدية. فهامان الرديء، لما نجمع عدد اسمه يطلعوا 666. ده رقم مين؟ ده رقم ضد المسيح. فبقى همان رمز للجسد لأنه من نسل عمليق، بقى همان رمز لضد المسيح، أيضا همان رمز للشيطان. فين همان رمز للشيطان؟ أقولها لكم بالمرة علشان يبقى ماشي بنفس الترتيب. يقول في الآية 5، ولما رأى همان أن مردخاي لا يكسو ولا يسجد له امتلأ همان غضبا. همان رمز للشيطان، ومردخاي رمز للسيد المسيح. ليه مردخاي رمز للسيد المسيح؟ أولا لما قدم لنا مردخاي قال لنا كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي رجل يميني، يبقى نمرة واحد يهودي، نمرة اثنين يميني، انصبت بن يمين. يهودي سيدنا له كل المجد، كان يهودي. عشان كده المرأة السامرية قالت للمسيح كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية واليهود ما بيعملوش للسامريين. ومعلمنا بولس الرسول في روميا لما بيعدد امتيازات اليهود، فما هو فضل اليهودي اللي مننا ياخد باله، كانت في البولس النهاردة في القداس، كثير على كل وجه. لا اليوم أفضل كتير. طب أعظم فضل ليهم منهم المسيح حسب الجسد، يبقى المسيح يهودي. مردخاي رجل يهودي رمز للمسيح. نمرة اثنين، مردخاي رجل يميني من سبط بن يمين. تقول المسيح مش من سبط بن يمين، أصح مش من سبط بن يمين، من سبط يهوذا، بس رجل يميني من سبط بن يمين. بن يمين يمتاز وسط أولاد يعقوب الاثناشر بمستين. الميزة الأولانية أن بنيامين الوحيد في الاثناشر واحد من رؤساء الأسباط اللي اتولد في أرض الموعد. بنيامين كلهم اتولدوا بعيد عن أرض الموعد عند لبان وفي السكة، وإحنا راجعين اتولد بنيامين لما وصلنا عند بيت لحم. نمرة اتنين، بنيامين الوحيد اللي أبوه سماه بنيامين. رأوا بين أمه اللي سمته، جابت أربع عيال لغاية يهوذا هي اللي مسميهم، وهكذا بقيت ولاد يعقوب الحداشر. الوحيد في ولاد يعقوب اللي أبوه هو اللي سماه كان بنيامين. هي رحيل وهي بتموت قالت بن أوني ابن ألمي ابن حزني، لكن أبوه سماه بنيامين ابن اليمين. طب دي رمز للمسيح. مين اللي سماه؟ ابوه. طبعا ابوه بالناحيه اللاهوتيه ومن الناحيه النسبيه. من الناحيه اللاهوتيه لانه هو الاب، فالابن مولود منه، فابوه هو اللي مسميه الاب. او ابوه اللي سماه لانه في تجسده الاسم جه من فوق، قال لامنا وقال ليوسف يدعى اسمه يسوع، فمن الناحيه دي صار رمز للمسيح. طيب همان رمز للشيطان. ولما رأى همان إن مردخاي لا يجثو ولا يسجد له امتلأ همان غضبا. مردخاي رمز للمسيح، همان رمز للشيطان. الكل بيسجد للشيطان. يعني إيه السجود هنا؟ أنتم عبيد للذي تطيعونه. الكل الشيطان خلاه يخضع للخطية، فبقى الكل ساجد أمام الشيطان، مغلوب من خطية، عبد الخطية. إلا مين؟ ولما رأى همان إن مردخاي لا يجثو ولا يجثو. الوحيد اللي ما سجد لهوش مردخاي مسيح. الأسبوع ده أسبوع التجربة على الجبل، اسجد لي. قال الرب لك تسجد يا حتى عبد. طول حياته معرفش الشيطان يخليه يخضع لأي خطية، عشان كده في الآخر قال لهم من منكم يوكتني على خطية. فالوحيد اللي بلا خطية، الوحيد اللي ما سجدش لهمان هو مردخاي. فصار همان رمز للشيطان، مردخاي رمز للمسيح. طب لما ما قدرش انه يخلي المسيح يخضع له، فبدأ يحارب المسيح في ايه؟ في شعبه. فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. يبقى همان رمز للجسد لأنه عماليقي، همان رمز ضد المسيح لأنه له 10 أولاد وحيطلب أن الكل يسجد له وحيطلب أن يبيت شعب مردخاي. التتويج بتوعهم الجسد وضد المسيح، مين المهيمن؟ الشيطان. همان رمز للشيطان، لأنه زي ما مردخاي رمز للمسيح فهمان رمز للشيطان. الوحيد اللي ما سجدش للشيطان هو المسيح، الوحيد اللي بلا خطية. فلما همان ما قدرش عليه، فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. شفناها في سفر الرؤيا الإصحاح 12 التنين العظيم الأحمر اللي وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد ابن ذكر فما قدرش عليها، فيقول الكتاب إيه؟ فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها. فشغلة التنين، شغلة الشيطان إنه بيعمل حرب مع كل نسل المرأة، المرأة دي اللي ولدت المسيح اللي هي تمثل كنيسة العهد القديم اللي هي الكنيسة دلوقتي. يبقى إذن همان رمز للجسد، رمز لضد المسيح، رمز للشيطان. طيب نكمل القصة بقى في الآية 3. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي، لماذا تتعدى أمر الملك؟ صدر الأمر وكله سجد ما عدا مردخاي. بصوا الضغوط اللي عليه، الضغط الأولاني، عبيد الملك كلهم سجدوا، هو الوحيد اللي لم يسجد. أدي أول حرب تعرض ليها مردخاي. لما نكون كلنا مشتركين مع بعض في العمل بنقوي بعض، لكن لما يكون الكل سجد وأنا الوحيد اللي مش ساجد، دي بتعمل نوع من الضغط النفسي على مردخاي. ما لو احنا كلنا ما بنسجدش ادينا ايه؟ مقوين بعضينا. لكن الثبات يبان فين بقى؟ لما الواحد يقف لوحده، اهو ده ثبات مردخاي، كل بيسجد لا انا مش هسجد. يا ريت الامر وقف عند كده وبس. يقول واذ كانوا يكلمونه يوما فيوما، يبقى اذا في الحاح على مردخاي. مش معنى انت لما تسجدش ما كلنا بنسجد، لازم تسكت. وطبعا في الإلحاح ده في تهديد، يا مردخاي انت كده هتأذي نفسك، الراجل مش هيسكت لك. يبقى اذا مردخاي واقف لوحده، في إلحاح على مردخاي، في تهديد لمردخاي. واذ كان يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم. ودي عظمة مردخاي، ثباته. حتى لو انا لوحدي، حتى لو بيلحوا علي، حتى لو بيهددوني. فاكرين يوسف؟ يقول الكتاب وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما إنه لم يسمع له. قلت له كل واحد في وسط الجماعة أهو متقوي بالجماعة. طب الواحد لما يطلب منه الأمر مرة وقال لأ عدت، لكن الإلحاح مرات كتير يغلب الواحد. أول مرة اجتمع عرض الخطية والواحد رفضها، لما يبقى فيه بقى إلحاح. وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما. العظيم في يوسف انه لم يسمع له، العظيم في مردخاي واذ كانوا يكلمونه يوما فيوما لم يكن يسمع له. طب يكمل في الايه 3 يقول ايه؟ اخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لانه اخبرهم بانه يهودي. هنا بقى موقف غريب خالص، العبيد كلهم بيسجدوا لهامان، ماشي تحرين، لما لقى مردخاي ما بيسجدش، الله اشمعنى هو اللي ما بيسجدش، تعال اسجد معانا، هددوه لقوه مصر، فراحوا يشتكوا لهامان. قال طب تشتكوا ليه؟ مش انتوا مبسوطين من اللي انتوا بتعملوه؟ دي كشفت ان هم بيسجدوا لهامان قهر، مش بيسجدوا لهامان بالمحبه، فمتغاظين. ازاي كلنا نسجد لهامان وانت اللي ما بتسجدش؟ ما انت تيجي تسجد زينا. وده سر بغضه العالم لاولاد ربنا. اولا الكل بيسجد وهو ما بيسجدش، رغم الإلحاح ما بيسجدش، رغم التهديد ما بيسجدش. فجت بقى الشكوى ليه؟ لو هم بيعملوا الحاجة دي بطيب خاطر خلاص هم مبسوطين بيها، لكن ده كشف ان هم في عبوديتهم للخطية ده مش بمزاجهم، ده هم بداخلهم شعرين بالقهر امام الخطية ومتغاظين ان في غيرهم دايس على الخطية، فعايزين يجروهم معاهم للخطية. فراحوا يقولوا لهامان، أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ودي كشفت لينا يا أحبائي سر إلحاح العالم على أولاد ربنا أن يعملوا الخطية، لأن هم بداخلهم شعرين بقهر، شعرين بإذلال أمام الخطية، فمش قابلين أن يكونوا هم الوحدين في المزال لديت، أولاد ربنا منتصرين على الخطية فعايزين يجروهم. يبقى إغراء الأشرار لينا بالخطية زي ما الشيطان بيضحك علينا، تعالى دي حاجة حلوة، ده هتنبسط، ده هتفرح، أبدا، ده هو مذلول وعشان مزلول فعايز يجيب الآخرين للمزلة ديت معاه. أخبره همان ليروا هل يقوم كلام مردخي. بصوا بقى برضو حتى حلو في مردخي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. فاكرين لما كان بيربي أستير يقول في الإصحاح الثاني لم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخي أوصاها أن لا تخبر، قال ما تقوليش إن أنا يهودي. طيب النهاردة بقى جه الوقت اللي ما ينفعش إنكار فيه الأمر، ما فيش داعي أستير من باب للطاقة تروح تقولي إن أنا يهودي. طبعا إن كانت سئلت كانت هتجاوب أنا يهودي، لكن ما حد سأل، زي ما شفنا من إعجاب الملك بيها لا سأل على جنسها ولا على شعبها وجوزها. يبقى هنا الحكمة يا أحبائي، إمتى أستير ما تقولش إن أنا يهودية وإمتى مردخاي يقول إن أنا يهودي؟ لا أنا هروح من الباب للطاقة يا جماعة أنا مسيحي، هي حرب. زي واحد مثلا مش معتاد مثلا يلبس صليب، لا أنا هروح لهم بالصليب، هي عركة. طب ما كده يبقى إنكار؟ لا مش إنكار، الإنكار لما أسأل لا أنا مسيحي. لكن الموضوع مش موضوع ان هنحط بقى صليب علشان يعني ايه وهنعمل لهم كده بقى. لكن لما جه الوقت بقى، ليه يا مردخاي ما بتعمل كده؟ انا سنه يهودي. طب دي هجيب لك مشكله وماله، خلاص بقى هنا ده وقت بقى الايه، وقت الاعلان، وقت الاعتراف. طيب موقف همان، ولما راى همان ان مردخاي لا يجث له ولا يسجد له امتلأ همان غضبا. هنا برضو عايزين نقف عند همان. عايزك تخيل واحد تاني واحد في المملكة وكل الناس بتسجد له، فرق معاك بقى ان بواب ما يسجدش؟ لو فكرنا بيها بحساب الفكر والعقل والمنطق ما تفرقش معنا، إلا لو هو بقى يعني إيه عنده إحساس بالدونية وصغر النفس والمزلة، وهي دي اللي تساوي الإحساس بالكبرياء والعظمة. ما هي كده إحساس الكبرياء ده في الظاهر، داخله إحساس بالدونية وبأنه قزم صغير، فبيحاول يغطي دي بالإيه، بالكبرياء الخارجي. لكن اللي نفسه من جوه مليانة وشبعانة وفيها عظمة حقيقية مش إكرام الناس في الحقيقة. يعني كل لما ما بنلش إكرام من الناس واتضايق ليه؟ لأن جوه النفس مش شبعانة بالمسيح. لأنه بقول لك أحبائي ببساطة، واحد البلد كلها بتسجد له، طيب وخلق فرق معك انت واخد بالك ها؟ انت واخد بالك انه البواب ده ما بيسجدش؟ لا ده انت بقى الموضوع تعبك، ده الموضوع يدل على ضعف جواك. لأنه يعني مش طبيعي ان الموضوع ده يشغل فكره، هي حته بواب يعني سجد ما سجدش، انا انسان عظيم؟ لا ما هو بينه بنفسه شأنه مش عظيم ولا حاجه، ادي العظمه بتاعه العالم. فمن كبرياء همان اتغاص، هي حته الباب ده اللي مش عايز يسجد لي. وايضا بينت ثبات مردخاي الموضوع بقى ايه، او كده وجها لوجه، انت ما تسجدليش؟ يمكن الاول ايه اديني ما بسكتش والحكايه ايه مش باينه، لا اهو عرف. طب موقف همان الايه 6، واصدر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروا عن شعب مردخاي، فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكه احشويروش شعب مردخاي. هنا احبائي تحول بقى الصراع الشخصي الى صراع عنصري، صراع عرقي، صراع ديني، والموضوع شخصي. لا هو بقى حولها لإيه؟ لإبادة. صراحة بقى يعني همان مردخاي ما بيسجد ليش، طب عايز تقتص اقتص من مردخاي؟ قال لك لا هو وكل شعبه. مش ده المنطق يا أحبائي اللي العالم ماشي بيه النهاردة؟ إنسان أخطأ ماشي معترفين أنه غلط، طب عاقبه هو؟ قال لك لا عاقبه هو، أعاقب كل اللي على نفس الدين بتاعه في الحتة ديت. إيه دوت؟ نفس الروح، نفس الفكر، نفس الشيطان. حول المشكلة الشخصية لمشكلة عرقية، مشكلة دينية، مشكلة عنصرية. أنت زعلان من مردخاي، خلاص منك لمردخاي. لا، لأن المحرك لهمان كما المحرك لهؤلاء هو شخص واحد، الشيطان. مردخاي ما يسجدليش لأن حموت اليهود كلهم، ده غلط معايا. لا، طب القصاص يجي على كل اللي ليهم نفس الدين بتاع هذا الشخص. لما نشوف ده يا أحبائي ما نستغربش، لأن هي حية واحدة، تنين واحد، راس واحدة، شرير واحد، هو اللي محرك لكل دول. فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. إيه رأيكم بقى يا أحبائي؟ الوصية اللي أعطيت في القديم لشاول، إيه؟ قال له يا شاول بيد كل نسل عمليق. طب شاول عمل اللي بمزاجه، الوصية صريحة إن يبيد كل نسل عمليق، أجاج وكل شعبه. طيب عفى عن أجاج، ده ماشي بقى شاول بإيه؟ بدماغه. طب كانت النتيجة إنه جه واحد من نسل من عفى عنهم شاول، يعمل إيه؟ عايز يبيد كل شعب شاول. لو كان شاول نفذ وصية ربنا من أكثر من 500 سنة ما كانتش المصيبة اللي احنا فيها دي ايه؟ حصلت. ادي مشكلة الانسان يا احبائي، انه بينفذ الوصية على حسب ايه؟ على حسب مزاجه اللي هو مقتنع بيها، فتكون النتيجة ان يحصد ولو بعد 500 سنة نتيجة غلطته هو ونسله. ابن ابراهيم ربنا قال له هديك ولد، اصبر يا ابراهيم انتظر الرب. لا، ساره قالت له اتجوز هاجر. طب اتجوز هاجر، طب وده فكر ربنا؟ مش فكر ربنا. طب غلطنا؟ غلطنا، بس ايه؟ نسل الجاريه لليوم بيضطهد نسل الحر، لان من الاول نفذنا ما يحسن في عينينا وليس ما هو في فكر ربنا. كل ما يحصد الإنسان النهاردة على الأرض يا أحبائي ده إيه دوت؟ ده نتيجة إن إحنا ما نفذناش وصية ربنا. كل شجر الجنة تأكل معادة دي، لا إحنا عايزين دي. طيب هذه كل النتائج اللي إحنا بن إيه؟ بنحصد. تقولي لهم صليب المسيح، لا، صليب المسيح نجى من الهلاك الأبدي، لكن لازال القانون ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. يبقى الدرس الخطير اللي لنا هنا طاعة وصية ربنا، سواء انه فهمها او مش فهمها، سواء انه مقتنع بيها او مش مقتنع بيها، سواء انه عجباني او مش عجباني، وإلا هأحصد نتيجة كسره للوصية. ايه رأيكم يا احبائي؟ شاول النهاردة، النهاردة ديت يعني في اثناء ما همان طلب ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي، ايه رأيكم شاول وهو شايف المنظر دوت؟ يا ده أنا أستاهل، لو كنت أنا نفذت وصية ربنا وأبدت أجاج وكل شعبه ما كانتش المصيبة اللي على الأرض ديت تكون حصلت دلوقتي، لكن ده بسبب أن أنا تهونت في تنفيذ الوصية. أحبائي درس أرجوكوا يعني حطوه جوه قلبكوا، مش بالضرورة نفهم ربنا بيقول لي ما تعملش كده ليه أو اعمل كده ليه، لا، طوع ربنا، طوع ربنا، لأنه إن ما طوعتوش ولو بعد 500 سنة هتحصد، ولو مش أنت اللي موجود نسلك هيحصد. تقول لي طب وإيه ذنب نسله؟ ذنب نسله إنه هكذا أراد الله إن البشرية تصير جسد واحد، شجرة واحدة، بنتأثر بأفعال اللي سبقونا وبنؤثر في الحياة بعدين. ليه؟ إحنا متصلين ببعض، إحنا لسنا فروع منفصلة، احنا شجرة. وربنا لما في تفكيره عمل البشرية كده عشان ده يحد من الشر في الأرض، عشان يخلي الأب يخاف إنه يعمل شر لأنه هيحصده ابنه، فيكون ده رادع للأب إنه يرتدع عن الشر. أدي فكر ربنا لما خلى البشرية كلها شجرة واحدة فيما يسمى بقانون الوراثة. دي من تدابير الله الفائقة لحفظ الأرض. إن ما كنتش خايف على نفسك طب خاف على نسلك. ورغم هذا شايفين الشر اللي احنا فيه. أما لو ما كانش في قانون الوراثة دوت وكان كل واحد براسه كان إيه اللي جرى في الأرض؟ فشاول النهاردة شايف نتيجة تهاونه في وصية ربنا. أيضا أقدر أخذ منها بقى درس رمزي، إن كنا قلنا إنه هامان رمز للجسد، فأي تهاون مع الجسد. شاول تهاون تهاون صغير، هدينا هنموت شوية وهنسيب شوية. طب الشوية اللي انت سبتهم دول جي منهم هامان اللي هيبيد الشعب اللي هيقضي على الشعب كله. يبقى الجسد يا أحبائي عدو خطير ما نفوتلوش حاجة. أبونا أنا واخد بالي من كذا ومن كذا ومن كذا، بس فوتت حاجة. اللي انت فوتتها ديت اهو جي منها اللي هيبيد الشعب كله. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للقرون. طيب نكمل في دراستنا لشخصية همان. بصوا بقى الإنسان دوت والشر بتاع همان. همان وضع في قلبه إنه أنا هأقتص من كل شعب مردخاي. طيب يقول في الآية 7، في الشهر الأول أي شهر نيسان في السنة الثانية عشر الملك أحشويروش، أستير بقى لها 4 سنين وشوية ملك، كانوا يلقون فورا أي قرعة، فورا يعني كلمة فورا قرعة بس باللغة الفارسية، أمام همان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر إلى الثاني عشر أي شهر أذار. همان بدأ يخطط، أنا حبيب شعب مردخاي، فلأنه بيؤمن بعلم التنجيم فجاب الناس المنجمين تعالوا اختاروا لي اليوم اللي أنا أبيد فيه الشعب. فرحوا، إحنا كنا في شهر نيسان الشهر الأول، قعدوا يمشوا بقى شهر الثاني الثالث 12 شهر بتوع السنة يشوفوا له الطالع عشان يختاروا له اليوم اللي فاله حسن بالنسبة لهمان عشان يقول إن هو ده يوم الإبادة. شهر نيسان وشهر أذار، شهر نيسان ده شهر الأول، أذار ده الشهر الاثناشر، الشهور الفارسية. فعملوا له القرعة، هنعرف من الآية 13 إنها طلعت في اليوم الثالث عشر من الشهر أذار، يعني يوم 13-12 وإحنا في شهر نيسان. هنا برضو يعني قاعد كده همان وخلاص، الراجل بقى بيختار اليوم. بصوا كبرياء الإنسان وعجرفته، بيحدد اليوم اللي هيبيد فيه شعب الله، فبيختار اليوم. اختار رأس السنة وهم طالعين من الكنيسة، اختار ليلة الميلاد وهم طالعين من القداس، بيقعد يعني يختار هو اليوم اللي يبيد فيه شعب ربنا. فقالوا له اليوم المناسب شهر 12، طبعا هنا كان 13-12 ما فرقتش يعني 13 من 21-12، هي كلها نفس الحدود. لكن هنا بقى ربنا لذيذ، احنا في شهر نيسان وهم حطوا الخطة انه حينفذوها بحسب المشيرين بتوعهم، فربنا خلاها تيجي في اخر السنة عشان يبقى فيه فرصة طويلة انه أستير تتدخل هي ومردخاي، وانه الخبر اللي انتشر في كل المملكة ينتشر خبر عكسه. يعني كان ده نوع من التدبير الالهي، حتى وهم بيخططوا في مشورتهم الشريرة ربنا بيتدخل. تصوروا لما طلعت بقى القرعة لهمان انه هنستنى اليوم 13-12 واحنا في شهر نيسان، يعني هيضطر غصب عنه يستنى كام؟ 11 شهر طبعا. بيستناهم وهو بايه؟ بيفرق، هو عايز يموتهم النهاردة قبل بكرة. بس علم التنجيم بتاعه، المعتقد بتاعه، الإيمان بتاعه قال له لا، أحسن حاجة شهر 12، فاضطر غصب عنه أن يستنى لشهر 12. إذا كانوا الأشرار يا أحبائي بينتظروا لما يعتقدوا فيه وهو اعتقاد كاذب، أفلا ننتظر نحن وإحنا عارفا بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ ودعتي. إذا كانوا الأشرار يا أحبائي بيصبروا لما يؤمنوا به، في الآخر اللي بيؤمنوا بده إيه؟ باطل. يبقى إحنا اللي لينا الحق ومعانا الحق ونعرف الحق ما نرتاش نصبر للحق الإلهي ومستعجلين. إذا كان الشرير انتظر وانتظر على إيه؟ على باطل. يبقى إحنا اللي لينا الحق ما ننتظرش موعيد الله وتدخل الله ونبقى مستعجلين. رجل استنى وهو شرير. يبقى الدهاء الأول بتاع همان قعد الأول يختار اليوم اللي بحسب فكره بيراه يوم مناسب. طيب بصوا أيضا في دهائه. فقال همان للملك أحشويروش الآية 8 إنه موجود شعب ما مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك. كلام ده صح ولا كذب؟ كلام صح. شعب مشتت متفرق بين الشعوب وسننهم مغايرة لجميع الشعوب. صح، ليهم شريعة غير بقية الناس وهم لا يعملون سنن الملك. كذاب كذاب. نص الأولاني صح، شعب متشتت متفرق ليهم سنن مغايرة لسننكم. صح، لكن لا يعملون سنن الملك. لن تكذب، هم خاضعين للملك وما عملوش حاجة للملك، انت بتفتري عليهم. فلا يليق بالملك تركهم. طبعا بقى بايه المكر بقى؟ ازاي يحث الملك ان ياخد القرار اللي هو عايزه؟ في الآية 9 فان حسن عند الملك فليكتب ان يبادوا وانا ازن 10,000 وزنة من الفضة في ايدي الذين يعملون العمل. يعني عشان نبيده هنطلع قرار وحيروحوا جنود وينفذوا، طبعا كل ده هيجي بمصاريف على المملكة. لا، أنا هدفع المصاريف ديت. فإن حسن عند الملك فليكتتب أن يبادوا وأنا أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك. قبل أنه يدفع 10,000 وزنة من فلوسه الخاصة، طبعا دي تبينت شدة الحقد على شعب الله والوقت نفسه شدة المكر، لأنه في الآية 13 يقول في القرار لما تقتلوا اليهود اسلبوا غنيمتهم، فهو عارف برضو أنه هيردها من فلوس اليهود. فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهمان ابن همداسة الأجاجي عدو اليهود. هنا بقى أحبائي يعني نتعجب أو مش نتعجب، لا نتعجب، ما لما نعرف أن رئيس هذا العالم هو إبليس، ذاك الذي كان قتالا للناس من البدء، التنين الحية القديمة، ما نستغربش. بس ملك بكل بساطة واحد بيقول له بيد شعب بالكامل، لا تحقق من الكلام ولا فحص، وبيدي له الخاتم علشان يبيد شعب بالكامل. ليه عمل كده؟ طبعا رئيس العالم واضح. بس أحشويروش فكر بينه وبين نفسه، مين هو بيكلمني على مين؟ يهود؟ ايه اليهود دول؟ هم ليهم كبير؟ هم ليهم حد يسأل عنهم؟ دي شوية غنم، دي شوية غنم ندبح فيهم ما ندبح، ولا حد هيقول لنا انتوا بتعملوا فيهم ايه. فوق العالي اعلى والاعلى فوقهما يلاحظ. هو أحشويروش بس كده قال لك ده جاي عايز يبيد مين؟ عارف لو جاي عايز يقول له نبيد مثلا الجنس اليوناني يقول لك لا حمد عندهم ملك وجيش يجوا يموتونا. فلا، لكن ده بيقول له عايز يبيد مين؟ يبيد اليهود. يا عم بيد، هي دي اللي هتريحك؟ انت شايف كده؟ ولا عنده وقت حتى يبحث في الامر. ليه؟ قال لك دول يعني مين هيدافع عنهم؟ مين هيسال عنهم؟ مين هيقف يقتص من اجلهم؟ ادي احبائي نظره العالم للقطيع الصغير بحسب الرؤية يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون. يذبحوا فيهم مين؟ ولا حد في العالم يتحرك لما تذبحوا. ما هو أباد الأرمن الأتراك، أباد الأرمن، حد يتحرك؟ ولا حد يتحرك. أهو بقالهم سنين بيذبحوا في الأبط، حد بيتحرك؟ ولا حد بيتحرك. أهو ذبحوا اللي في العراق، حد بيتحرك؟ ولا حد بيتحرك. ولكن ظلم لهمش حد يسأل عنهم. لكن يا أحبائي اللي يتفطن، اللي يتفطن يجد أن كل ما لمسوا دول ممالك اتقلبت. صدقوني يا أحبائي، واحد بسيط كده يعني وبيقعد على قهوة يعني، فيعني صحابه من بتوع القهاوي، صدقوني يا أحبائي من شهر قال له يا أخي من يوم ما ضربوا الكنيسة بتاعتكو والبلد مقلوبة وما جاية قدام أبدا. يعلم الله واحد بسيط، لا بتاع بقى بيفكر ولا بتاع سياسة، قال له من يوم ما ضربوا الكنيسة بتاعتكو بتاعت القديسين، قال له البلد اتقلبت وما جاية قدام أبدا. واحد تاني في نفس المستوى بتوع القهاوي دول، ليه الناس اللي هي يعني مش بتاعت بقى مخ وفكر ويعني كده ايه بتاعت يومها، قال له يا اخي ده احنا من يوم ما ضربوكوا واحنا بنضرب في بعض، من يوم ما ضربوكوا واحنا بنضرب في بعض. مش اطلاقا يعني، مش ده اللي شاغلني، لانه الكنيسه قدمت الاف الشهداء وفرح، بس يعني انا ببص لكلمه الله اهو شويه ناس قاعدين في غرف مغلقه وبيطلعوا قرارات، بيموتوا ناس ويحيوا في ناس بحسب فكرهم، ويعني دول ايه، مين هيسال فيهم دول؟ لا، في اللي بينظر ويقتص. قاعدين هم يخططوا، عايز اخد الختم، عايز اموتهم يعني، وما يسووش حاجه دول. لا، دول ما يسووش عند مين؟ عند حشويروش، لكن عند رب احشويروش. عارفين التاريخ يحكي مردخاي نجى احشويروش من مؤامره من اتنين من الخصيان بتوعه. نهاية حياة أحشويروش اتنين أخر من خصيانه قاموا عليه وقتلوه. باقي لكم سفر أستير، حتى وإن كانت طبعا البيروتية لم يذكر فيها اسم الله، لكن كل سطر في هذا السفر بيظهر يد الله باقتدار فائق عشان يدي طمأنينة للنفس، يدي طمأنينة حتى لو بدا العالم مضطرب، حتى لو بدت مبادئ العالم ظالمة، حتى لو كان رئيس هذا العالم متجبر ويظن أي شاء قتل وأي شاء استحيا، فكلمة ربنا كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة. أنا نفس، ولما الله بيقتص بيبقى قصاص الله رهيب. يوسف همان شعب إسرائيل، إنه موجود شعب ما مشتت. أنا هقف عند وصف همان لشعب إسرائيل لسبب، إنه البعض في سطحية لما يقرأ العهد القديم يتهم الله بالمحاباة، إنه ربنا بيحاب إسرائيل. نرد نقول نمرة واحد، ليه ربنا هيحابي؟ اللي بيحابي دوت يا إما بيحابي الحد هو مديون له، يا إما بيحابي الحد خايف منه، لأن يا إما بيحابي الحد له مصلحة عنده. يعني واحد هيحابي في القضاء، هيزور في القضاء ليه؟ أنا هزور لصرح الرجل دوت، يا إما أنا مديون للرجل دوت فأنا برد له الدين، يا إما أنا خايف منه لو ما حبيت لهوش هينتقم مني، يا إما ليا مصلحة إن ما حبيت لهوش مصلحتي هتروح. طيب ولا حاجة من دول تطبق على الله. طب لماذا يحاب الله إسرائيل؟ هل هو مديون لإسرائيل؟ هل هو خايف من إسرائيل؟ هل هو له مصلحة عند إسرائيل؟ إطلاقا. سفر أيوب يقول 34، اسمعوا لي يا ذوي الألباب. لو عندك عقل ما تقولش أن عند الله محباة. العاقل ما يقولش أن ربنا بيحاب. ليه ربنا؟ البشر بيحابوا لأن خايفين من بعض، لأنهم ليهم مصالح عند بعض، لكن ربنا يحابي ليه؟ اسمعوا لي يا ذوي الألباب، حاشا لله من الشر وللقدير من الظلم. القدير لا يعوج القضاء، الذي لا يحابي بوجوه الرؤساء. فاللي يقول ان ربنا بيحابي ده ما عندوش عقل، لانه ليس عند الله محاباة. طب اللي يقول ان ربنا بيحابي، نقول له طيب ما هو في العهد القديم في سفر كامل اسمه سفر يونان، ربنا بعت نبي مخصوص لشعب أممي، بعد 40 يوم تنقلب نينوى. يبقى إذن الله لا يحابي. في سفر الأعمال الإصحاح العاشر لما بطرس راح يبشر كرنيليوس يقول بطرس بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل بالوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. فليقول أن ربنا بيحابي إسرائيل عشان كده اداهم شريعة، نقول لا، ربنا أيضا بعت كلمته للأمم. النمرة اللي بعد كده لمن يقول أن الله يحابي، ده احنا لما نشوف إسرائيل لما أخطأ إزاي ربنا عاقبهم بأشد من معاقب الأمم، يبقى فين المحاباة هنا بقى؟ هنعرف المحاباة أنه اختار إسرائيل، طب خلاص يدلله بقى، يغلط إسرائيل ما يغلطش إسرائيل، لا أنا بحابي إسرائيل. إسرائيل لما غلط ربنا اقتص من إسرائيل بأقصى ما اقتص من الأمم. إن كانوا بيتهموا الله بالمحاباة لأنه إدى أرض كنعان لإسرائيل، طب ما هو لما غلطوا كرشهم الأرض، يبقى فين المحاباة بقى؟ بصوا تقرير همان الشرير عن شعب إسرائيل وقولوا لي فين المحاباة. يقول للملك إنه موجود شعب ما. كلمة شعب ما يعني حاجة نكرة كده، هو شوية ناس. إسرائيل شعب ما، ده إسرائيل موسى قال لهم من مثلك يا شعب منصور بالرب، قال لهم في سفر التثنية تكون رأس لا ذنب، قالت رحاب سمعنا فذابت قلوبنا. ده شعب كان بيرتعب الشعوب لما تسمع اسمه، النهاردة بقى شعب ما حاجة نكرة. امتى؟ لما كسر وصية ربنا. لذلك ربنا قال في سفر التثنية لو كسرت وصاياي تكونون دهشا ومثلا وهزأة في جميع الشعوب. يبقى إذن كرامة إسرائيل كانت مرتبطة بطاعة الله مش محاباة. أهو دول عشان دول إسرائيل؟ لا، بدليل لما أخطأوا صاروا شعب إيه؟ شعب محتقر، شعب بلا صفة. إنه موجود شعب ما. طب نمرة اتنين، مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك. شعب متشتت في 127 كورة أو 127 ولاية، دي ما حصلتش على مدار تاريخ الشعوب، ما فيش شعب متشتت في كل أنحاء الأرض بالصورة دي إلا شعب إسرائيل. ليه؟ لأنه سبى ربنا وحذرهم. في سفر اللاويين، سفر اللاويين أيام موسى قال لهم لو كسرت وصاياي أزريكم بين الأمم، هبعتركم في وسط الأمم. وقبل ما يذهبوا للسبي أرميا حذرهم قال أبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا أبائهم، أرميا 9. وهم في السبي ذكرهم حسقيال 12 أبددهم بين الأمم وأزريهم في الأراضي. وفعلا اتنفس كلام ربنا، مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك. شوف أحبائي كلمة ربنا، السماء والأرض يزولان وكلامه لا يزول. يبقى إزاي بقى نتهم أن ربنا عنده محاباة؟ إذا كان ربنا عمل في إسرائيل بقول لكم ما لم يفعله بباقي الأمم، يبقى فين المحاباة؟ لا، ده إله قدوس، إله عادل، إله بار. النهاية صدر الأمر الآية 12، فدعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم 13 منه، وكتب حسب كل ما أمر به هامان إلى مرزبة الملك وإلى ولاد بلاد فبلاد وإلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها وكل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشويروش وختم بخاتم الملك، وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12 شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. صدر الأمر من همان بإبادة كل اليهود. هنا يا حبايبي طبعا ما نقدرش ننكر أنها صورة رمزية، همان حقد على شعب إسرائيل فأصدر أمر بالإبادة، صورة مصغرة للموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فالفرمان اللي طالع أو الأمر اللي طالع ده إيه؟ ده سلطان ربنا قال له يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. طيب قدر الشيطان أن يغوي الإنسان بأن يأكل من الشجر، فصار حكم الموت قتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء. ليه؟ لأن الجميع زاغوا وفسدوا معا. لكن طبعا الصورة مش هتنتهي بالمنظر المأساوي دوت، هنشوف بعد كده ازاي ان مردخاي تدخل وصدر مرسوم بالنجاة. صورة بقى لطيفة للصليب اسمها الصق الذي علينا. كان في مرسوم إلهي طالع بحكم الموت على الإنسان إن أكل من الشجر، والإنسان أكل وسرى حكم الموت في كل البشرية من الغلام للشيخ والأطفال والنساء. لكن تدخل مردخاي رمز للمسيح، هنشوفه ببقية القصة، ومحى الصق الأمر الملكي دوت وأعطانا صق حياة. لكن الشيء اللطيف اليوم اللي صدر فيه قرار الموت، برضو ربنا لطيف يعني له كده يعني حاجات كده في وسط الأحداث. إمتى صدر قرار الإبادة؟ فدعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم 13، يوم 13 نيسان. يوم 13 نيسان دوت يعني في ذهننا ده اليوم اللي بيسبق الفصح، الفصح في 14 نيسان. طيب يوم 13 نيسان صدر الأمر بالإبادة عشان ربنا لطيف، وهم اليهود بيسمعوا القرار ده وتقول لك ده احنا النهاردة 13 نيسان، بكرة 14، بكرة ايه؟ بكرة هنذبح الخروف. ذبح الخروف ده ايه؟ يفكرنا بالنجاة من مصر، عشان ربنا يبعت لينا رسالة غير مرئية مع الرسالة المرئية بتاعة الملك، ان الذي نجانا من موت مثل هذا لنا ثقة انه سينجي ايضا فيما بعد. اللي نجى في مصر هينجي في فارس. تملي يا احبائي كل منشور للإبادة، كل خبر للخوف للقلق في وسط السطور في وسط الأحداث. دائما يا احبائي هناك رسالة من الله لطمأنة شعبه. كان ممكن قرار الإبادة ده يطلع في أي يوم، وحتى الكتاب ما يقولناش اليوم أهو طلع قرار الإبادة وخلصت كده. قال لك لا، ده ربنا عايز يقول لنا حاجة، إنه الورق اللي مكتوب عليها قرار الإبادة ومختومة بخاتم الملك ما بين السطور وبحبر سري مكتوب بالروح وما يقرهوش إلا ذوي الأرواح اللي من يعمل فيهم روح الله، إن في وسط السطور هناك رسالة بالطمأنينة وبالنجاة. بس عايزة الذهن المفتوح، عايزة العينين المغسولة. احنا مشكلتنا ان احنا تملي نقرأ رسالة الملك فبنرتعب، لكن لو بالروح بصينا وسط السطور، لو بالروح نظرنا للأحداث، هنجد انه في وسط رسائل الموت هناك رسائل النجاة. بهذا الإيمان بهذه الرؤية يحيا المؤمنون. أدي شغلة كلمة ربنا أحبائي، أدي عمل كلمة الله في قلوبنا، مش هتغير حاجة في الأرض، العكس الأرض دائما ستظل أخبارها مزعجة مزعجة لأقصى درجات الإزعاج، لكن اللي كحلوا عينيهم بكحل الروح يقرأوا ما بين السطور ما بين الأحداث ما كتب بحبر الروح، فتكون دي رسالة الإيه؟ رسالة الطمأنينة ورسالة الفرح بالنسبة لولاد ربنا. يقرأوا ما لا يقرأه الآخرين، يروا ما لا يراه الآخرين. طيب ختام الإصحاح بقى تمهيدا للحديث اللي جاي، طلع قرار الإبادة في ثلاث ردود أفعال، في رد فعل رسمي ملكي، في رد فعل شعبي، في رد فعل فردي. رد الفعل الملكي الآية 15، فخرج السعاه وأمر الملك يحثهم، وأعطي الأمر في شوشن القصر وجلس الملك وهامان للشرب. عجب يا أحبائي صدقوني، عجب بمن يسخرون من الله له كل المجد والإكرام ومن يستهزئون بشعب الله. لسه ما جاتش بس هتيجي بعد كده، بس واحنا بننظر للتاريخ نراها. جلس ملك يشرب، بس في تجبر، بيشرب في الايه؟ في الكؤوس بتاعة الهيكل. فإذا بيد تكتب على مكلس الحائط لقد أنهى الله ملكك وأنهى. هو قاعد جلس الملك وهمان للشرب، لكن إيد ربنا بتكتب على مكلس الحائط نهاية هذا الملك. طيب النهاردة بيصدر أمر بإبادة الشعب، وبعد ما أصدر الأمر جلس الملك وهمان للشرب. مش هنسبق الحديث عن أحشويروش، لكن أمثاله كثيرين في التاريخ عملوا العملة، يعني جالسين يشربوا مع بعضهم. حباي ربنا ده رائع، مش علشان يعني عشان فعلا الواحد يسلم حياته في دين ربنا بطمأنينة كاملة. الواحد يسلم حياته في دين ربنا يعني بطمأنينة كاملة، هتطور ملك أصدر قرار بإبادة شعب، إيه الوحشية دي يا أحبائي؟ وقاعد هو وهمان يشربه، ولا اتحقق من الكلام ولا ادى فرصة للناس اللي بيقتص منهم دول يدافعوا عن نفسيهم، وقاعد هو وهمان يشربوا مع بعض. طبعا هي صورة ساخرة لما يحدث في الأرض، لكن بقول لك يا أحبائي خلي بقى العينين اللي اتغسلت بالروح ترى ما بين السطور وما بين الأحداث. كفوا عن الإنسان الذي في أنف غلبة. غلبة يا أحبائي اللي قاعدين وبيظنوا أن مقدرات شعوب في أيديهم، وبينسوا أن هم في الآخر إيه أقل من نقطة في دلو. ده مش هو، ده كل شعوب الأرض كنقطة في دلو زي ما قال أشعياء. أدي بقى الواحد يطمن يا أحبائي، أدي الواحد يسلم حياته لمن في يده أمرنا. طيب ده رد الفعل الرسمي الملكي، أصدروا قرار للإبادة وقاعدين يأكلوا ويشربوا. طيب رد الفعل الشعبي، الناس لما سمعت أما المدينة شوشا فارتبكت. طبعا شيء رائع أنه يبقى رد فعل الناس معاكس لرد الفعل الرسمي. ده كان في شوشا، ده كان مع شعب فارسي، لكن لما يصدر أمر من ملك بإبادة ومدينة تتهلل، دول يعني ده حتى المستوى الإنساني يعني لم يرتقوا إليه بعد، عشان الناس تسمع بأوامر إبادة وتبتهج، ده ما وصلوش لمستوى بشر، ما وصلوش لمستوى ناس بتعبد أصنام اللي بيفرحوا بمثل هذه القرارات، ما وصلوش لمستوى عباد أصنام. عباد الأصنام لما سمعوا بقرار إبادة أما المدينة شوشا فارتبكت. طيب سيبنا من هؤلاء ومن أولئك، طب رد الفعل الثالث بقى، رد الفعل الثالث ده بقى رد مين؟ رد الفعل الفردي. إيه رد فعل مردخاي ورد فعل أستير؟ أو بمعنى آخر اللي احنا شفناه دوت كلمة الملك أحشويروش وهمان، طب وما الكلمة ربنا بقى؟ هذا قرارهم هنبتهم. تعالوا بقى نشوف المرة الجاية الأعلى اللي فوقهما بيلاحظ، اللي فوق أحشويروش واللي فوق همان، انتوا قلتوا انبتهم، طب هو قال ايه؟ فعلا زي ما قال المزمور في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.